أشباه البشر حب وسلام.
برنامج مساء ملون بعد قليل.
مساء ملون وكله خير وحب يطوف مثل الطير، يعيش البشر يتمنى وهو اللي انكتب حيصير. علينا نعرف العلة ونتجنب هوى وزلة ونتوكل على الله تغيير. مساء ملون كله خير.
برنامج مساء ملون، برنامج اجتماعي تربوي منوع، يأتيكم أيام السبت والاثنين والأربعاء الساعة 4:05 مساء.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساء الخير لكم جميعا مستمعينا الكرام وين ما كنتم عم تسمعونا عبر أثير إذاعة صوت الأقصى على الموجة العاملة 106.7، وأيضا كل التحية لمشاهدينا الكرام عبر صفحة الفيسبوك، وكل الخير وحلقة جديدة من برنامج مساء ملون أو مساء أخضر. إن شاء الله كل التوفيق لمنتخب السعودي خلال حاليا المباراة الموجودة بينها وبين بولندا. ادعوا للخير لمنتخب الصقور، منتخب الأخضر، منتخب السعودية.
عنت على البال
ايامك
غنى الموال
حكياتك،
عنت على البال
ايامك
غنى الموال
حكياتك،
في الشجر تحت القمر نسهر وتحلى سهرات.
طبعا المخرج إلي انه قلب الحلقة كوريلا. يا جماعة احنا لسه برنامجنا برنامج مساء ملون، برنامج اجتماعي. طبعا ننقل تحيات فريق العمل لهذا اليوم من الهندسة الصوتية محمد الشياح. وأيضا من الإخراج أحمد أبو سعدة. ومعكم من خلف الميكروفون إيمان الشنطي. فقرات اليوم متعددة، فقرتنا الأولى الجمعة البيضاء وتأثيرها على نفسية المستهلك. وفي الفقرة الثانية تأخير اللغة عند الأطفال. وأخيرا لطفا بقلبك وزميلتنا مريم أبو ناموس. طبعا امبارح أو امبارح كان الجمعة، والجمعة الأخيرة تعتبر في شهر نوفمبر، كتير الناس بتتهاتف للمتاجر ومراكز التسويق لاغتنام فترة التخفيضات على السرع المعروضة في هذا اليوم. ومبارح فعليا فتحت كتير من المحلات التجارية ووصلت كتير رسائل للناس اللي مع مشتركين مع المتاجر. يعني أنا وصلتني عدة رسائل إنه في تخفيضات وإلحق حالك. وحاليا كتير المستهلك أو المتلقي لهاي الإعلانات بيعاني من ضغط فعليا من كتر الإعلانات وحالة ضغط نفسي إن أنا أشتري ولا ما أشتريش، هضيع الفرصة ولا مش هضيع الفرصة. تاريخ الجمعة البيضاء اللي موجود حاليا، في إحنا بنسميه الجمعة البيضاء طبعا عشان يعني إحنا يوم الجمعة هو يوم يعني إله وضعه عنا، هو لليوم مسلمين منفعش تقول الجمعة السوداء. هم برا بيحكوا كتير اسم الجمعة السوداء أو بلاك فرايدي إنه بيكون في تهاتف كتير وإله تاريخ. اليوم معنا الدكتور محمد سالم ليحدثنا أكتر، هو أستاذ دكتور في التسويق في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية وإله العديد من الأبحاث المنشورة في أفضل المجلات العالمية المرموقة، وأعطى العديد طبعا محاضرات لطلبة الماجستير. خلينا نعرف خبرة الدكتور محمد سالم في هذا الموضوع وإنه فعليا قديش بيأثر علينا الجمعة البيضاء. السلام عليكم دكتور محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إليك ولجميع المستمعين.
منرحب فيك عبر أثير إذاعة صوت الأقصى.
حياكم الله، الله يبارك فيك يا رب. فيما يخص سؤالك فيما يتعلق بالجمعة السوداء أو الجمعة البيضاء كما نسميها، هي إجمالا كانت موجودة في المجتمع الأمريكي، كانت هي اليوم الذي يلي عيد الشكر الأمريكي، وعادة بتكون في آخر جمعة من شهر نوفمبر من كل عام، وهذا اليوم بيمثل بداية موسم التسوق لعطلة عيد الميلاد للمستهلكين الأجانب. لذلك بتكثف المحال التجارية حملاتها الترويجية بشكل كبير عن طريق عمل تخفيضات لإقناع المتسوقين بشراء المنتجات من متاجرهم، سواء عن طريق الإنترنت أو من خلال اللي هي الذهاب للمحلات الموجودة. طبعا تاريخ الجمعة السوداء بين قوسين، لأنهم بسموها جمعة سوداء، لكن احنا زي ما تفضلتي ما منقول جمعة سوداء نتيجة انه يوم الجمعة له خصية عنا كمسلمين. تاريخ هذه الجمعة يعود الى خمسينيات القرن الماضي في عيد الشكر الامريكي. اعتاد المتسوقون من اهل اللي هو مدينة فيلادلفيا في امريكا والسائحون هناك الاحتفال في هذا الوقت من العام بمناسبتين. الأولى بتيجي يوم الخميس بيحتفلوا بعيد الشكر، والثانية في يوم السبت اللي بكون فيها مباراة كرة قدم بين فريقي الجيش والبحرية الأمريكيين. نتيجة طبعا الفوضى اللي بتعم أرجاء المدينة بسبب الازدحام، شرطة فيلادلفيا ما وجدتش وصف أفضل من اسم الجمعة السوداء أو زي ما تفضلت البلاك فرايدي لهذا اليوم. طبعا كل المحاولات اللاحقة لتحسين سمعة هذا اليوم أنه يغيروا اسم الجمعة السوداء باءت بالفشل يعني على مدار عشرات السنين إلى الآن. طبعا الشغلة الأخيرة أنه هذه الجمعة السوداء أو البلاك فرايدي أيضا بسموها عنا في الوطن العربي إجمالا الجمعة البيضاء، هي موسم للتسوق أيضا، وصار أنه إحنا يعني أخذنا منهم هذه الشغلة لأنه اللي بنحاول انه نعمل تسويق عبر الانترنت بيستحوذ على نصيب كبير من التسوق في هذا اليوم. طبعا في هناك احنا زي ما قلنا كمسلمين منقولش جمعة سوداء لانه يوم الجمعة له خصية لدينا. صحيح.
طب دكتور محمد، يعني حالة الهجوم على الموضوع المنتجات حتى خصوصا في الأجهزة الإلكترونية وحاليا في الملابس، الهدف من وراء هاي الحملات التسويقية ليش يعني بالذات اختاروا يوم معين انه يعملوا التخفيض هذا؟ ليش ما كان مثلا خلال اسابيع معينة؟
هم بالعادة لانه نهاية سنة اجمالا في الدول المتقدمة زي الدول الاتحاد الاوروبي وكندا عادة ما بتكون التخفيضات حقيقية، يعني اذا بقولوا في تخفيضات فهي فعليا حقيقية وبنسب احيانا ممكن تتجاوز 40-50 وأكثر من 50%، وهناك مواسم فيها تخفيضات، ولكن هذا اليوم له خصية أنه في نهاية السنة عندهم بيحتفلوا فيه باللي هو السنة الجديدة، وبالتالي لكن إحنا من ناحية تسويقية هو هذا موجود، يعني هو كنوع من البروموشن اللي من درسه للطلاب أنه الشركات بتقوم بنوع من البروموشن، وهذا ما فيش فيه يعني مشكلة. ولكن اليوم في إيش صار، صاروا الناس أو الشركات هذه تركز على إيش اسمه أنه نعمل أوفر شوبينج أو أوفر باينج، يعني أنه أنا أشتري أكثر من حاجتي، وبالتالي هذا صار له تأثير سلبي على البيئة. عشان هيك صارت في كثير من الأبحاث المنشورة في العالم، ويمكن أنا حاليا بشغل على بحث أو اثنين في هذا الموضوع، انه احنا منروح بنشتري على المحل بكون انا حاطط ببالي بدي اشتري 100 شيكل مثلا، بتلاقيني طلعت من السوبر ماركت ب 300-400 شيكل في شغلات انا ما بدي، جزء كبير منها ما بدي اياه بس لانه عليها عروض، وبروح وبالاخر ممكن جزء منها كبير يخرب، وبالتالي صار في ويست للاشياء هذه، فبالتالي برميها وهذا كله حيأثر على البيئه.
نعم. طب حاليا انت بتقول انه بيستخدم عروض وبيصير فيها ويست وبترتمى، هل ممكن يكون فيها حيل تسويقية انه انا بوهم المشتري او المستهلك انه هذا عليه عرض ولكن هو لا عليه عرض ولا اي حاجة؟ لانه انا مثلا خليني احكي من واقع تجربة، دخلت سوبر ماركت معروف متجر، دخلت عليه بتطلع فيه وعامل الجمعة البيضاء في المتجر، بدخل بلاقي انه وين العروضات الحقيقية، وين الامر الحقيقي اللي انت بتعطيني اياه؟ انت ما خفضت فعليا، انت زي انت بتوهمني انه انا اشتري من عندك. فعليا شو الحيل التسويقيه اللي احنا لازم ندير بالنا منها كحضرتك كدكتور مختص في موضوع التسويق اللي بتستخدمها المتاجر في ايام الخصومات؟
طيب أنا بدي أحكي لك من جانبين، يعني الواحد بيحكيها شوية بنوع من المرارة، إنه إجمالا في الدول المتقدمة، يعني لفيت كثير بدول الاتحاد الأوروبي وكندا وهانوهانا، لفيت يمكن حوالي 17-18 دولة أوروبية، كنت أشوف إنه لما بيعلنوا عن عروض فهي بتكون حقيقية، وطبعا هذا تحت طائلة القانون، يعني ما بزبط إنه أكذب على الناس أقول والله هذه حقها 200 يورو وأنا هلقيتها بدي وهي فعليا ببيعها ب 200 يورو، لا، إذا قال لك حقها 200 يورو وقال لك الآن حقها 100 يورو فعليا هي بتكون كان حقها 200 يورو وبيبيعك إياها ب 100 يورو، فبكونوا صادقين في الموضوع هذا. الآن لأنه إحنا فيش عندنا رقابة هنا، مع إنه هذا الصلب يعني ديننا إنه إحنا ما نكذب على الناس، أو بنسميها الديسيبتيف أدفرتايزنج اللي هي الإعلان مش عارف إيش يسموها بالعربي، ديسيبتيف يعني الإعلان المضلل، إنه نعمل إعلانات مضللة للناس. فبالتالي في بعض الناس بيعملوا عروضات وفعلا بتكون حقيقية، وبعض الناس ممكن يخفض شوية أو كذا، وممكن لأنه تواريخها قربت على الانتهاء أو شارفت على الانتهاء فبروحوا يعملوا تخفيضات عليها. الآن هذا الكلام زي ما قلنا إنه الجمعة هذه البيضاء إلها إيجابيات وإلها سلبيات، يعني من ضمن مثلا الإيجابيات إنه ممكن نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وغيره للترويج، وهذه فرصة للطرفين سواء لشركات الشركات أو المتاجر وحتى للزباين اللي هم للحصول على قيمة أعلى لمعاملاتهم. لكن من السلبيات مثلا إنه ممكن روح التنفس بين التجار هذه ممكن يؤدي لحرب أسعار بينهم، وهذا ممكن ما يصبش في مصلحة البائعين. العيب الآخر إنه بيؤدي لزيادة حركة المرور على الطرقات العامة وفي الأسواق، وبيسبب بعض المشكلات اللي بتتعلق بالسلامة العامة وحتى كمان بالتلوث اللي موجود في البيئة.
صحيح فعلا. طب كمية، خلينا نحكي هلا من ناحية نفسية يا دكتور، كمية الإعلانات المعروضة، وإذا أنت ما اشتريتش حاليا هيروح عليك، والرسائل الموجودة في مواقع التواصل الاجتماعي، والإعلانات للأمان الرهيبة، خصوصا إن إحنا النساء نتأثر من هذا الموضوع، وإحنا طبعا شريحة الغالبية عنا هي شريحة النساء اللي بتسمع. موضوع التأثير النفسي وراء هاي الإعلانات إيش ممكن تشكل إنه كضغط علينا؟
صحيح، يعني هي أكيد إنها حيكون أثار نفسية. ممكن في بعض الناس كتير ممكن بتعمل إريتيشن، بسموها إزعاج، يعني بعمل إريتيشن أو إزعاج عند الناس، وهذه في أبحاث كتير، أنا شخصيا عملت بحث عن هذا الموضوع، إنه عن أثر استغلال المرأة مثلا في الإعلانات في الإشي اللي بخصها واللي بخصهاش، مع إنه مثلا عنا ربنا سبحانه وتعالى وديننا كرم المرأة أكثر مليون مرة من الأشياء هذه، ونشرناها في مجلة عالمية مرموقة. طبعا ما بزبط إني أنا يعني في شغلات إيجابية وفي شغلات سلبية. الآن في ناس جزء كبير بتلاقي بقول لك إنه أنا بصير عندي إزعاج من حجم الإعلانات اللي بتعرض إلها خلال فترة قصيرة، وفي ناس بقول لك لا، وحتى الناس اللي بتتعرض للإعلانات اللي بتقول إنه صار عندهم irritation أو انزعاج من هذه الإعلانات بالعادة ما بروحوا وما بكونوا، إنه لازم عشان هيك لازم إحنا نعمل بيرمشن، لازم ناخد يعني الموافقة المسبقة بطريقة معينة من هذولا الزباين اللي أنا أو التارجت ماركت تبع اللي أنا بدي أصله. لكن الناس اللي بقول لك أنا مش بنزعجش من الإعلانات، هذولا بالعادة بكونوا عدد قليل وبروحوا وممكن يشتريوا من الأشياء هذه.
نعم.
الآن بضل الثقافة اللي موجودة عند الناس إنه هل أنا بدي حافظ على البيئة ولا لا، لأنه أنا ما مش لازم أفكر فقط بس بالشراء، أوكي الشراء أنا بدي بس بشتري على الكمية، حتى عند الأجانب حتى اللي بكون معاهم كثير، يعني لو رحت على المطعم مثلا في أي دولة أوروبية يمكن بكون مش لائق لو زاد وراك شوية أكل، مش لائق انك تسيبيه على الطاولة. الاشي الصح انك تقولي للجارسون بالله روح حط لي اياه، انا بدي اخده على البيت، بروح بلفلك اياه وبتاخديه تكليف لاحقا في البيت.
حلو.
ما يمكن يكون إشي سلبي لو تركتيه على هذه، لأنه حيعمل اللي هو food waste، بتصير إنه يعني بدك بدهم يرموه، بالتالي هذا بضر بضر بالبيئة وبضر على الصحة العامة، وبكون له سلبيات على الصحة اللي موجودة في المجتمع ككل.
يعني لازم يكون عند الإنسان إدارة ذاتية أو إرادة، كم أيضا إرادة ذاتية إنه يكون في مصلحة كبيرة، مصلحته النفسية وأيضا مصلحته بالبيئة، ما يفكر في حاله فقط،
ومصلحة المجتمع نفسه، يفكر بالمجتمع. لا، لأنه حتى في ديننا إحنا يعني لو من ناحية دينية كمان يفترض إنه إحنا نأكل، مش نحن قوم لا نأكل حتى نشبع يعني بالآخر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فبالتالي يعني لازم يكون الإشي اللي أنا بدي أكله على قدر اللي أنا بدي إياه وعلى قدر بيتي، عشان لأنه اليوم أنا بشتري شوية شغلات، بشتري شغلات كثيرة. يعني صارت اليوم في أبحاث موجودة برا بقرأ عنها، وهذا يمكن بس يعني بستغله حاليا في الكتابة في البحثين اللي أنا شغال عليهم، إنه عشان الأوفر باينج أو الأوفر شوبينج هذا اللي إحنا بنعمله، إنه أنا بدي أروح لازم مثلا من ضمن التوصيات إنه ممكن أنا قبل ما أروح على السوبر ماركت أعمل ليستة، إنه أقول بدي أشتري كذا وكذا 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 وبالكميات، عشان أنا لما أروح هناك ما أتجاوزش الإشي اللي أنا حطيته إلي. يعني مثلا كل هدول الشغلات بيجوا مثلا قولي 300 شيكل، أنا رحت شريتهم 300 شيكل، لو زودت 20-30 بس إني أروح أنا حاطط ببالي على هيك 100 شيكل وفجأة ألاقي حالي 500 شيكل ولا 1000 شيكل، وبالآخر أرجع بشغلات أحطها عندي بالبيت لأنه عليها عروض، وبالآخر في جزء ممكن أنساه وبعد فترة حتلاقي الإكسباير ديت بدي أرميه، وفي جزء بتلاقيني أنا ما كلتوش، وفي جزء بالتالي هذا كله بدي أرميه. طب ما أنا ممكن أعطيه كنت لناس أو ممكن أتبرع فيه لناس. يعني حتى هناك من ضمن الشغلات اللي شفتها عندهم في أوروبا، إنه في محلات كبيرة ضخمة، اليوم أنا بدل ما أروح أرمي الملابس اللي أنا بدي إياها أو الأدوات تبعت المطبخ أو أي إشي أنا مش بحاجة إلى البيت، بروح أوديهم لهذا المحل، محل كبير بكون ضخم، بكون في كل مدينة واحد أو اثنين، أنا بعطيهم إياه. الناس البسطاء، حتى في ناس من الناس الأغنياء بروحوا بيشتريوا من منه، بتحطيهم بتتبرع فيهم للمحل، هذا المحل ببيعهم بشغلة رمزية للناس، بكون فينا يعني بدل ما أنا أضر بالبيئة بصير إني أنا أخلي الناس تستفيد من هذه الأشياء بدل ما أنا أرميها.
نعم صحيح.
هذا
وهذا أنا شفته صراحة دكتور لسه قبل فترة، كانت شركة الملابس زارا معروفة هي كتير، ما معروفة ماركتها
زارا، هذه زارا مشهورة يعني ماركة عالمية موجودة، وحتى بيعملوا وركت حديثك العراسي إنه برا زارا وغير زارا، يعني مثلا إسبانيا في محلات اسمها الكورت إنجليس، هذا طبعا غير الموضوع اللي أنا حكيت فيه. هذه محلات مشهورة فيها كل الماركات العالمية اللي تفكر فيها من زارا وغير زارا، من ملابس وعطور وساعات وأكل وكل إشي، محلات ضخمة في كل مدينة أسبانية ممكن تلاقي واحد أو اثنين على الأقل. في نفس الوقت في إشي مقابل إله يعني بعيد عنه شوية بسموها الأوتلت. الأوتلت هذه إنه بتكون الغراض مثلا الجاكيت تبعت السنة هذه حقها مثلا 1500 يورو، عشان لأنه راحت الموضة تبعت السنة بودوها على الأوتلت لأنه بتنزل الموضة تبعت السنة الجديدة، فبتروح بدل 1500 شيكل ممكن تشتريها ب20 يورو، بكون مكتوب من 1000. طبعا انت وحظك، طبعا لازم تقيسي او شيء تشوف هل بيجي عليك ولا لا، وهنا انت ونصيبك، بس بتلاقي اشي ضخم طبعا من غسالات ثلاجات كل اشي ممكن الواحد يفكر فيه. الان هذا كله بكون جديد مش مصيوب، لكن الشغلة اللي انا بحكي فيها كنت بالاول انه لا، في محلات ثانية هذه شفتها بكندا صراحة، انه بتلاقي انه كل واحد فينا يعني مثلا انا في شغلة مثلا عندي ادوات مطبخ انا مش بحاجة الها، هي اكتر من طاقة، بدل ما ارميها او انا ركنها لا، بخلي الناس يستفيدوا منها، بروح بتبرع فيها للمحل، المحل ببيعها بإشي رمزي، بكون في عمال كتير يعني موظفين، والناس بتلاقيهم كثير كثير بروحوا بيشتريوا منها حتى من الناس الأغنياء. طبعا جميل. هذا السوق بيأثر بشكل إيجابي إنه أنا وغير هيك حتى عندهم ثقافة عند الأجانب إنه أنا يعني مثلا عندنا في ثقافتنا العربية إنه منحط بوفيه وطاقم وصحون ولما نيجوا لضيوف بنحط لهم كثير من العائلات بتعمل هيك إنه هذول الصحون منطلعهم والشوك بس للناس اللي لما نيجوا عنده ضيوف مهمين. لا هناك البساطة حلوة عندهم إنه من نفس الصحن ومن نفس الشوكة والسكينة اللي أنا بأكل فيهم بيجوا حتى لو قعدوا على الأرض أو لو كذا. وإشمعنى بيوتهم صغيرة نوعا ما يعني ما بيستغلوا المساحات بشكل كبير وما بحطوا أكثر من الطاقة اللي هم بدهم يستغلوها فيها.
صراحة دكتور محمد سالم يعني إحنا سعيدين جدا بوجودك معنا في عبر إذاعة صوت الأقصى والمعلومات اللي أعطتنا إياها وحتى نقلت لنا تجربة دول الغرب وأنه كيف حتى إحنا نستفيد منها. كل الشكر لك دكتور محمد سالم.
من زرع الخير بدنيا فجنى ورد أعطى سعيدا ناله من عطر شبا بثبات.
شوفوا الدكتور محمد حكى أمور كتير مهمة في إحنا حقيقة نستفيد منها. هو كان موجود في دول الغرب دول أوروبا وكندا ونقل لنا التجربة. حكى حاجة مهمة إنه في ناس تشتري من أواعي اللي إحنا بنسميها عنا أواعي المخراز ما فيها أي عيب ما فيها أي مشكلة طالما إنك أنت على قدر حاجتك ما عندك تشتري مثلا لبسة معينة. والأمانة بتطلع على الأسعار الملابس مرعبة جدا أسعارها. بتدخل الولد الصغير بده جاكيت أقل حاجة 120 شيكل. طب بدي أحسب أنا 4-5 قديش تطلع الراتب كله. وإحنا عنا في غزة الدخل قليل يا جماعة. لما تلاقي لبسة بيعرضوها وحاليا على مواقع التواصل الاجتماعي صرت ألاحظ صفحات بتبيع جاكيتات مخرز مستخدمة مرة البنت صغرت عرضتها للبيع عادي. للأمانة اتخلصوا من موضوع إنه لا أنا أشتري وما لا ما أشتريش. يعني اتسوكي هذا برجع لك هذا أنت على راحتك. بس في ناس بحتاجة وما منفع نضلنا نعيب عليهم ونقولهم انتوا ايش بتعملوا. في ناس عفشت بيتها كله من المخرز. ياريت يعني لو سمحتوا ما نعيب على الناس هاي. انا بحس ان الضائقة الموضوع النفسية هاي مش حلوة. اشتري على قدر حاجتك ما تتطلع على الناس. للأسف مواقع التواصل الاجتماعي هلكتنا. اكتر مرة دايما بقولك بوص النساء يا جماعة اعملوا انفولو اعملوا الغاء متابعة للمؤثرين والمؤثرات اللي بيلكوكوا بالدعايات. صحتكم النفسية اولى من اي حاجة. في قصة رائعة انا دايما يعني بحكيها لأولادي. في قصة مقولة او باحلى مقولة لسيدنا عمر لما راح لجابر وحكاله كان جابر معلي قطعة لحم. بسأله شو هاد يا جابر ما هذا يا جابر. حكاله اشتهيت لحم فاشتريته. حكاله عمر بن الخطاب ايش حكاله. او كلما اشتهيت يا جابر. هذا انا بعمل في البيت. كل مرة بدك تشتهي حاجة شوفها بالسوق وانت يا حضرة شالة بدك لبسة بدك تروح والله ما احلى على الموقع والله عليه تخفيض يا ابو فلان ايش رايك نشتري. بدها صراحة بدها حدا هيك قلبه قوي انه ما يشتري. ما مش كل حاجة بنشتريها نشتريها. في حكمة اقتصادية اعطانا اياها عمر بن الخطاب انه لازم نعلمها لاولادنا كمان. صرنا مجتمع استهلاكي صرنا اولادنا حتى استهلاكيين انه ما نصرف اموالنا على اللي بنحتاجه وما بنحتاجه بس اللي بدنا اياه بينفعنا. مش عشان اجا شفنا موديل كاسات اروح اجيبه. ما هو هي الكاسة مقضي غرضها بالاخر بدك تشرب منه. لا ما سمحوني مرات بنفعل شوية بس هذا الموضوع كتير بيضايقني لان بعرف مشاكل كتير والشباب بيشكوا انه زوجاتهم كتير صاروا انه مش معهم وبدهم يشتريوا. فأتمنى إن احنا نعيد نظرنا بسلوكنا الاقتصادي ونرتب أولوياتنا الاستهلاكية بطريقة طبعا تكون مدروسة. وطبعا زميلتنا نهال دايما إلها فقرة اسمها بالورقة والقلم وهذا ممكن يساعدكم إنكم تعرفوا كيف تنظموا أموركم. طبعا ام سليم حلس بتقول المحل اللي بخفض في الاسعار ربنا يبارك له في رزقه وما في فرق بين الجمعه البيضاء والجمعه السوداء. هو فعليا اصلا كل العروضات اللي بتكون حاليا موجوده صدقوني اغلبها مزور وملوش اي دعوه. يعني انا قلت لكم رحت على هذا بدي عشان اعمل الحلقه اشوف هالفضول بزبط فيه فعلا ولا لا. مع الفاضي، كله كلام فاضي. عدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام، ونروح لفقرتنا الثانية. هنحكي على موضوع جدا مهم وكمان بيختص في حياتنا الأسرية، أولادنا الصغار. كتير بنسمع إنه في أطفال تأخروا في الحكي أو تأخروا في النطق، بدنا نعرف شو أسبابه وليش فعليا بنلاقي كتير أطفال حاليا في تأخر في اللغة. كنا نسمع والله الطفل بعد عمر سنة صار يحكي، هل هذا فيه أصلا هو خرافة ولا عن جد هو هذا الموضوع فعلا؟ ولسه نشوف أولاد فعليا بعد سنتين في تأخر، ما بتأخر وفي الحكي والكلام. اليوم معنا الأستاذة شيماء أبو عبد ربه من مدينة القدس، من يعني من أحلى مكان في كل الدنيا، هي أخصائية تربية خاصة. السلام عليكم أستاذة شيماء.
وعليكم السلام،
أهلا يعني بأهل القدس.
شرف إني أكون موجودة معكم.
والله إحنا إن الشرف.
الله يسعدك يا رب ويخليكي
أستاذة شيماء. خلينا نروح لموضوعنا المهم عن جد، وكتير الأمهات هيستفيدوا من هذا الموضوع، موضوع التأخر اللغوي عند الأطفال. شو هو بالأول وبأي عمر ممكن نقول إنه الطفل هذا فعليا هو متأخر لغويا؟
تمام. الطفل عادة من اللحظة اللي بنولد فيها يعني طول فترة تطوره الزمني والعقلي، هو فعليا ببلش يكتسب لغة، ولسه كمان في دراسات أكدت إنه الطفل بيبدأ يكتسب كمان لغة وهو في بطن أمه وهو جنين. ليش؟ لأنه حاسة السمع بتتطور عند الجنين في بداية الشهر الخامس وبتكتمل على الشهر السابع لغاية الولادة يعني.
نعم.
ففعليا اللغة اللي بيكون الطفل عم بسمعها والمعلومات اللي عم بسمعها وهو في بطن امه بتتخزن عنده وبيكون مدرك هاي الاصوات اللي عم بسمعها. عشان هيك بتفاجئ مرات انه كيف سمع هاي الكلمه ومنين تعلمها، فبتكون عن جد وارده كثير. فالتاخر اللغوي هو زي ما حكينا بصير مرحله تراكميه، يعني مش بيوم وليله بصير التاخر اللغوي، انه المفروض الطفل على جين معين يحكي كلمات معينة، يحكي جمل معينة، فبالتالي هو ما بوصل لهاي المرحلة. يعني عمره الزمني يعني ما بيلائم الأقران أو بيكون مشابه للأقران اللي بجيله، يعني الأطفال اللي بجيله اللي هو مراحل تطور اللغة عنده.
نعم. طب بأي عمر ممكن أن نقول فعليا الطفل هاد عنده تأخر لغوي؟
هسا شوف، التأخر اللغوي ما بيشبه مثلا تأخر النطق او مشاكل النطق، لانه مشاكل النطق عاده مثلا في لمرحله معينه بضل الطفل يبدل صوت محل صوت لغايه ما خلص تكتمل عنده وظائف اعضاء النطق وتكون مكتمله وقادر على انه ينزل الصوت زي ما لازم. اما التاخر اللغوي ببين مثلا الطفل لنفرض انه صار عمره سنتين وبحكيش إلا كلمات بسيطة جدا جدا جدا، المفروض الطفل عمر السنتين مثلا إنه يحكي جملة من كلمتين، على الثلاث سنوات جملة من ثلاث كلمات، المفروض الطفل كمان لحتى يقدر يوصل لمرحلة الجملة إنه أقل إشي يكون عنده 50 مفرد، 50 كلمة عم بحكيها. فبالتالي إذا الطفل بيكون عنده خلل بالمفردات وما عم بكتب مفردات، ما بعرف إنه هاي سيارة، هاي بطة، هاد لوح، هاي كاسة، هاي معلقة، فبالتالي ما بنتوقع منه إنه ينتقل لمرحلة الجملة. نعم. فالطفل من جيل صغير ببلش الإشي معه، الأهل ما بنتبهوا، بالتالي وين تبعوا الأهل؟ لما ابنهم مثلا بصير عمره 2-3 سنين تكتشف الأم إن أنا ابني بحكيش ولا كلمة.
حرفين هذا اللي بيصير يا أستاذ شيماء، إنه والله ابني عمره 2 بحكيش، ما هو بشوف اللي بترد عليها واحدة بتقولها ما هو بشوفش حدا.
أيوة.
هل هو هذا السبب من أسباب التأخر اللغوي ولا في فعلا أسباب أخرى؟
صحيح، هون بنيجي للأسباب اللي بتأدي لحدوث التأخر اللغوي عند الأطفال، وللأسف نسبة كبيرة يعني هذا الإشي زاد اللي هو التأخر اللغوي عند الأطفال، إنه ما عم بكتب لغة زي ما لازم. السبب الأكثر والشائع أكثر إشي هو التكنولوجيا، جلوس الطفل فترات طويلة على شاشات التلفزيون وعلى التلفون. الأم بتفكر إنه ابنها لما بيكون قاعد وعم بسمع مثلا أنشودة وأغنية للأطفال إنه هو عم بكتب لغة، هو فعليا لا ما عم بكتب لغة، هو عم بنعزل عن العالم المحيط فيه. هو عم بتحرميه أنت من إنه يكتشف العالم بحواسه، لأنه جهاز الهاتف والتلفزيون مش أجهزة تفاعلية تعتبر، خاصة لما بنحضر بس فيديو. يعني أنت لما بتحط ابنك يحضر فيديو أوكي ماشي، ابنك بغني أنا البندورة الحمراء ومزروعة بين الخضرة، مش فاهم شو هي البندورة، ولا عارف يحكي عنها، ولا عارف يحكي إنه لونها أحمر، ولا عارف شو طعمها، لأنك أنت ما عم تفتح حوار معه. يعني حتى كل الدراسات أثبتت إنه قبل جيل السنتين ممنوع منعا باتا الأطفال إنهم يقعدوا عجزة التلفاز والتلفون.
أنت حابين أعطيتهم كف يا أستاذة شيماء؟
بالضبط. بعد جيل السنتين في مجال إنه الطفل نحدد له وقت معين لحتى يقعد، في النهاية إحنا بعصر التكنولوجيا وبدنا نواكب هذا العصر، ولكن ضمن قواعد وضوابط. بعد جيل السنتين إذا أنت كأم حابة إنه ابنك بلش يتبع على الأيباد مثلا، بده يقعد يحضر إشي أو بتلعبيه لعبة، أو خلينا على فكرة إنه يحضر، ممنوع يحضر هو لحاله وأنت عم تشتغلي مثلا بالبيت، لازم يكون في تفاعل بينك وبينه وبين هذا الجهاز اللي عم بحضر فيه. لما بيكون عم بسمع أغنية الحروف تحكي له وتأشري له حرف الآ، حرف الباء، يعني في تفاعل لازم يكون، مش بس الفكرة انه يقعد ويحضر وخلص انه انا عم بخلص شغل البيت وكل شيء. هذا عامل اساسي لحدوث تأخر لغوي عند الاطفال. كمان النقطة اللي حكيتيها انه الطفل ما بيختلط باطفال من جيله، ما في يعني، وكثير انا كنت اسمع من الامهات تحكي لي انا ابني هو الولد الطفل الوحيد بالعيلة، او العمارة اللي انا ساكن فيها فيش فيها اولاد صغار. فبالتالي هذا الإشي طبعا أكيد، لأنه الطفل إنه يكتسب لغة من أقرانه والأطفال اللي بجيله هو عامل ناجح جدا إنه يكون متوفر، ولكن هذا لا يعني إن إحنا نستسلم لأمر الواقع وإن إحنا ما نشتغل مع أولادنا. أنا بقدر بالبيت أشتغل مع طفلي وأسد هاي الفجوة اللي إحنا نحكي عنها، إنه فيش أطفال بجيله، ألعب معه، أحكي معه، لما أعمل سلطة أنا دي وتعال نقعد نعمل سلطة، يعني الحوار والتفاعل خلال اللعب إشي كثير مهم. نعم. مش بس أشتري له لعبة وخلص أحط له إياه، ما أتوقع من طفل قبل جيل 3 سنوات مثلا إنه يلعب لحاله، يعني هاي أميات هيك خلوها بعالم الخيال الأمهات. أما بعد جيل 3 سنوات بصير عند الطفل القدرة إنه يقضي ساعات يلعب لحاله، فيش مشكلة، ولكن ما قبل ذلك هو بحاجة لحدا يشاركه باللعب، يتفاعل معه باللعب.
نعم، عشان كمان يبني
شخصيته. كمان بدي أنوه على شغلة أسفع مقاطعة، بسمع كثير من الأمهات يعني هاي الجملة كثير سمعتها، إنه ابني بسرعة بمل من اللعبة، فبحكي لها تتفاعلي معه وهو يلعب؟ تحكي لي لا، يعني أنا بكون موجود بالغرفة بجيب له اللعبة وهو بحبها كثير، المفروض يطول وهو يلعب فيها. فبحكي لها الطفل اللي قبل جيل 3 سنوات بده حدا يتفاعل معه باللعب، يغير نبرة صوته، يعمل إشارات، فكل هاي الأمور بتخلي الطفل إنه ينتبه عليك وينجذب للعبة ويحبها أكثر ويعرف كيف يستخدمها بأكثر من طريقة وهو يلعب فيها.
طب أحيانا بعض الناس بتقول إنه الطفل اللي بتأخر في الحكي هو ممكن بيعاني من مشاكل نفسية أو من مشاكل إلها علاقة بالأمراض اللي بتخص العقل.
شوفي هذا موضوع مختلف كليا،
بعرف انه يعني بس لو نعرج عليه عشان ننوه الناس.
لازم انوه عليه على نقطه صحيح. عاده احنا الاول ايش الموضوع اللي احنا عم نحكي عنه؟ نحكي عن التاخر اللغوي عند طفل طبيعي، مش نتيجه فقدان سمع. مثلا فقدان السمع، الطفل اللي بيكون عنده ضعف سمع بيكون معرض لوجود تاخر لغوي ومشاكل بالنطق كمان، وهذا مهم كمان. عشان هيك اول فحص بيتم عمله للطفل بعد ما ينولد هو فحص السمع، واذا شكوا الاطباء او الاخصائي اللي عمل الفحص انه عنده مشكله بالسمع بيطلبوا من الام ترجع مثلا بعد اسبوع او بعد اسبوعين يعملوا له الفحص كمان مره. فالمعروف انه التاخر فقدان السمع او مشاكل السمع بتعمل تاخر باللغه ومشاكل بالنطق عند الطفل. كمان الاعاقات العقليه، كمان الطفل اللي بيعاني من التوحد من ضمن السمات الموجودة عنده كمان التأخر اللغوي. ولكن إحنا بنحكي هون عن طفل بعاني من تأخر لغوي بسبب الحرمان البيئي، بسبب قلة تفاعله بينه وبين الأطفال اللي بجينه مثلا، بسبب عدم قضاء وقت كافي مع الأهل. يعني كثير أمهات ما بيشتغلين وبتقضي مثلا 24 ساعة بالبيت مع أولادها، بس هل في ساعة عن جد كانت فعالة؟ يعني الإشي بالكيف مش بالكم، مش كديش قضيتي معه ساعة بالبيت، لكن كيف قضيتي هاي الساعة معه بالبيت؟ شو عملتي خلال هاي الساعة؟ عن جد كان الوقت نوعي اللي انت قضيتيه معه، ولا كان هيك مشيتيه خلص يوم وبده يمشي عادي؟ فإحنا بنحكي هون عن تأخر لغوي بعيد كل البعد عن اللي هو عرض يكون مرافق لإعاقة معينة. ولكن نعم معروف الإعاقة العقلية، التوحد، فقدان السمع، هاي كلها الإعاقات الجسدية أو العقلية بتعمل، أو الاضطراب اللي هو اضطراب التوحد نعم بيعمل تأخر باللغة.
نعم جميل ما حدثنا فيه الدكتورة شيماء أبو الرب أخصائية التربية الخاصة، حدثتنا عن موضوع التأخر اللغوي عند الأطفال. كل الشكر إليك. يعني الأمانة حكت أمر مهم، موضوع الحوار بيننا وبين الأطفال. لا ما هو بفهمش، لسه بعرفش، ليش أحكي معه؟ ما هو بيلعب قاعد. لا الموضوع لازم يكون فيه أكتر حرص لهذا الإشي، إن إحنا دايما نحاور أطفالنا. حتى أنت بتتوقع إنه بعرفش، لا هو قاعد بخزن وبجيب معلومات. فأتمنى إن إحنا نحافظ على أولادنا، إنه الموضوع هذا مش سهل، إنه حتى إنه بعد هيك لما يجي يحكي مع الأولاد تلاقيه بلدغ أو بتكلم. وهذا إن شاء الله هنخصص له حلقة تانية، موضوع التأخر في النطق في بعض الحروف. طبعا في مشاركة وصلت لنا في موضوعنا اللي فات، وبقول يبدو إنه شاب، ربنا يعين الشباب عن سوانهم. كمان بيرجع للشاب اللي بيلاحق زوجته من في المشتريات بسكتها عندما يحكي لها الراتب بإيديك وانت بتعرفي انه ما بيكفي لهيك حاجات، ويريت يقسم الراتب لحتى يكفيهم طول الشهر مش نص الشهر. بيصير يولول وهيك بيصير تفاهم جدا من بعضهم. هو خليني اقولك على شغلة او اليك على شغلة، انه فعليا الراتب بيكفيش اخر الشهر، يعني هو ما فيش فيه الالتزامات اللي قاعدة منعاني منها يدوب بيكفي لاخر الشهر. احنا بنحاول نقلطه بعد نص الشهر. يعني كل الشكر لكل المشاركات. خلينا نروح لآخر فقرة إنا مع لطفا بقلبك والزميلة مريم أبو ناموس.
نعم الله الكثيرة لا تعد ولا تحصى، ونحن لكثرتها ما عدنا ندركها، فقد اعتدناها حتى أصبحت جزءا من روتين حياتنا اليومي. هل تتذكرون قبل سنوات ثلاث حين ضرب فيروس كورونا العالم؟ هل تتذكرون كيف انقلبت الحياة رأسا على عقب؟ كيف خلت المساجد من عمارها، والشوارع من أصحابها، والمدارس من طلابها، والأسواق من مرتاديها؟ كيف أصبحت الحياة وكأنها لا تعرفنا ولا نعرفها؟ في تلك الفترة فقط تمنينا فقط أن تعود إلينا الحياة الطبيعية. الروتين اليومي الممل هو نعمة من الله تعالى تفضل به علينا، أن نصحو كل يوم كل صباح نبصر الشمس، نسمع العصافير، نسير في شغف، نتحدث للسماء، نوقن أننا بين يدي الله وأنه لن يضيعنا. كلها روتين يومي وكلها نعم غفلنا عنها، فما شكرنا الله حق الشكر عليها. بحاجة نحن لوقفة شكر، وقد وعد الله الشاكرين له بالزيادة، لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر يوجب الزيادة والوفرة والبركة، أما اعتياد النعمة فتهددها بالزوال والذهاب. محتاجون نحن لله، فقيرون لنعمه، مقصرون في حقه، لكنه الله يذكرنا بحمده وشكره كل يوم وكل لحظة، فيرسل لنا ما يعلمنا دروسا في الشكر والحمد، تماما كما تعلمنا من ذلك الفيروس الصغير الذي من الله علينا بالحياة بعد أن ظن العالم أنها النهاية. الشكر لله على كل شيء، في السراء والضراء، الشكر بالتلفظ به، الشكر بالعطاء، الشكر بعدم المن، الشكر بالاستمرار، الشكر بالمحافظة على النعمة، الشكر بالثبات، والشكر بالقلب واللسان. فالحمد لله شكرا وحبا وقربا ولطفا بنا وبأيامنا وبقلوبنا.
كل الشكر للزميلة مريم أبو ناموس. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية برنامج مساء ملون، عسى أن يكون أيامكم كلها خير، وكل شكر لفريق العمل لهذا اليوم. دمتم بعز، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps. ننتقل الآن لباقة من الإعلانات التجارية.